الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: بيع الحيوان باللحم. بيع الحيوان باللحم، بيع حيوان بلحم حيوان آخر، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال مالك: عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يباع حيوان حي بلحم حيوان آخر. ثم هذا الحديث مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب. قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا، ولا خلاف عن ذلك في إرساله. إذن هذا الحديث مرسل في جميع الروايات عن الإمام مالك، وهو وإن كان مرسلا إلا أن أهل العلم تلقوه بالقبول لما له من الشواهد التي تسانده وتؤيده. قال الشافعي: بهذا الحديث وإن كان مرسلا وأصله ألا يقبل المراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنه زعم أنه افتقدها فوجدها صحة. الإمام الشافعي من أصله أنه لا يقبل الأحاديث المرسلة، وهذا مشهور في مذهبه، لكنه أحيانا يقبل بعض المراسيل إذا اقترنت بما يشهد لها، ومن ذلك مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها اقترنت بشيء يدل على قبولها. طيب، قال زكريا بن يحيى الساجي: سمعت عيسى بن شاذان يقول: إرسال سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوازي إسناد غيره، إرسال سعيد يساوي إسناد غيره. وقال المزني: القياس أن يجوز إلا أن يثبت فيه الحديث، فلا يجوز اتباعا للأثر وتركا للقياس. يعني الأصل أن يجوز بيع اللحم بالحيوان إلا أن يثبت فيه الحديث، إلا أن يأتي فيه حديث ثابت فلا يجوز. إذا جاء الحديث فلا يجوز ذلك اتباعا للأثر وتركا للقياس. وروي عن عبد الله بن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق فقسمت على 10 أجزاء، فقال رجل: أعطوني جزءا بشاة، أعطوني جزءا من هذا اللحم بشاة. فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. قال الشافعي: ولا أعلم مخالفا من الصحابة لأبي بكر في ذلك. فالمرسل مرسل سعيد شهد له بموقوف أبي بكر الصديق، والشافعي يقول: لا أعلم مخالفا من الصحابة لأبي بكر، فإذا لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. وقد ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، منهم سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد. طيب، قال مالك عن داود بن الحسين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم، بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. هذا من ميسر أهل الجاهلية، فإنهم كانوا ينحالون الجزور فيشترون لحمه بحيوان بشاة أو بشاتين، ويجزئون هذه الأجزاء من لحم الإبل ويشترونه بحيوان حي، ثم يدخلونه في الميسر المعروف. قال مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا، هذا سؤال، أرأيت رجلا اشترى شارفا وهي المسنة من الإبل، بعشرة شية، اشترى شارفا بعشر شياه، هل يجوز هذا؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. هذا مراعاة النية، فإنه إن اشترى هذا الشارف بهذه الشياه من أجل أن يذبح فلا خير في ذلك، لأن هذا من باب التحايل. فكأنه لما اشتراها ليذبحها فكأنه اشترى لحما لشياه، لأن هذا في المال، ففي هذا اعتبار النية. إذا كان ينوي أن ينحرها فإن هذا من باب بيع اللحم بالحيوان في المآل، لكن إذا كان اشتراها لينتفع بها هذا شيء آخر. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال. العمال جمع عامل، وهم أصحاب الوظائف في البلدان، الرؤساء في الأقاليم. فكان يكتب، إذا كتب تعيين لأحد من الناس أن يكون رئيسا في بلدة كذا أو وليا في بلدة كذا، كان يكتب في كل العهود أن يمنع بيع اللحم بالحيوان. قال: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان، يعني عثمان بن عفان وهشام بن إسماعيل المخزوم وهو والي المدينة، ينهون عن بيع اللحم باللحم. طيب، الآن عرفنا أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، لكن بيع اللحم باللحم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد. الإمام مالك يعتبر أن كل ما يمشي على أربع من بهيمة الأنعام أو الحيوانات الوحشية المأكولة اللحم كلها جنس واحد، فإذا بيع لحم تيس الجبل بالتيس الأهلي، بلحم تيس الأهلي، لا بد أن يكون مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، لأن هذا بيع ربوي بمثله بجنسه بنوعه. قال: أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحري أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. الإمام مالك عنده شيء اسمه التحري. أهل العلم يشترطون في بيع الربوي بمثله أن يكون مثله في الوزن إذا كان موزونا، أو مثله في الكيل إذا كان مكينا، لا بد من معرفة المقادير عن طريق الوزن أو الكيل. لكن الإمام مالك عنده شيء اسمه التحري، يعني يخمن ويقدر، فقال: لا بأس به وإن لم يوزن إذا تحري، يعني إذا خمن وقدر أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. وهذا رضى أباه سائر أهل العلم، أن يباع المثلي بالمثلي الربوي إذا لم يكن مكيلا أو موزونا، ولم يعرف هذا الكيل أو هذا الوزن، لا يجيزون ذلك عن طريق التحري. قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان، بلحم البقر والإبل والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، لأنه يعتبر الحيتان جنسا آخر. فلو بيع لحم الحيتان أو الأسماك بلحم البقر أو الغنم أو ما أشبه ذلك من الوحوش من ذوات الأربع فإن ذلك لا بأس. يقول: اثنان بواحد، مثلا من ذلك يدا بيد، لأن هذا من بدء الربوي بجنس آخر، لا يشترط التساوي لكن يشترط تقابض. قال: ولا بأس باللحم الحيتان، باللحم البقر والإبل والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، اثنان بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه. دخل الأجل لا يجوز لأنه ربا. قال مالك: ولا وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، أيضا جنس ما يطير شيء واحد عند الإمام مالك، هذا شيء مستقل، فلا بأس عند الإمام مالك أن يباع لحم الطير باللحم ذوات الأربع يدا بيد وإن كان متفاضلين، أو بيع لحم الطير باللحم الحيتان متفاضلا إذا كان ذلك يدا بيد. قال: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل. هذا مذهب مالك. ماذا يقول الشافعي؟ قال الشافعي في رواية المزني عنه: اللحم كله صنف واحد، وحشيه وإنسيه وطائره كله صنف واحد، لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. هذه رواية المزني عن الشافعي. قال: جميع اللحوم كلها جنس واحد، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا، لا يجوز. هنا رواية أخرى تقول: كل شيء لحمه مستقل، البقر لحمه غير لحم الإبل، غير لحم الغنم، غير لحم تيس الجبل، غير لحم الطير، وهكذا كل شيء لحمه مستقل عن الآخر، فيجوز بيع لحم البقر بلحم الإبل متفاضلا إذا كان يدا بيد. هذه رواية أخرى للإمام الشافعي. الرواية الأولى تقول: جنس اللحم كله صنف واحد، لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا. فإذا ما هنا روايتان عن الشافعي رحمه الله. ثم أبو عمر يقول: هذه كلها اجتهادات وأقيسة، وليس هنا سنة يصدر عنه. فعندما يقول الشافعي مرة اللحوم كلها جنس، مرة يقول كل شيء، كل اسم يعتبر شيئا جنسا مستقلا، الإمام مالك يقول كل ما يمشي على أربع جنس واحد، كل ما يطير جنس واحد، كل ما كان في البحر جنس واحد، فيه أدلة فيها سنة؟ لا، كلها اجتهادات. لكن الشيء الذي اتفقوا أنه لا يجوز فيه تحري ما عدا الإمام مالك، مالك يقول يجوز تحري، لكن هؤلاء يقول لا، لا بد من معرفة المقدار كيلا أو وزنا. ما جاء في ثمن الكلب؟ قال مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وعن أبي مسعود بن الأنصاري، هكذا عندكم؟ ها؟ وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكاهن. قال مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. أولا هنا أبو بكر أبو عمر ترجم لي أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن المغيرة المخزوم هنا، مع أنه مر عشرات المرات. قال: أولا اسمه كنيته، ليس له اسم مستقل عن الكنية، أبو بكر هو اسمه وكنيته، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن المغيرة المخزومي. يقول: وكان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته وعبادته. قال مالك: ما بلغني أن أحدا من التابعين اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن، وذلك لشدة الاعتكاف فيما أرى. مالك يقول التابعون الذين أدركتهم ما كانوا يعتكفون، كان اعتكاف شديدا لأنه انحباس في المسجد في فترة طويلة، لكن هذا كان يعتكف أبو بكر بن عبد الرحمن محارف من شرف. وكان عبد الملك بن مروان مقرنما لأبي بكر هذا مجنا له، وأوصى الوليد وسليمان بإكرامه. قال عبد الملك: إني لأهم بالشيء أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندنا، فأذكر أبا بكر فأستحي منه فأدع ذلك الأمر. فعل لهم أبو بكر، تركهم هذا الملك على أن يذيقهم العذاب من أجل أبي بكر رحمه الله. ثم هنا إسناد فيه إشكال، يقول أبو عمر وقع في نسخة موطئ يحيى وعن أبي مسعود الأنصاري، وهذا من الوهم البين والغلط الواضح الذي لا يعرج على مثله، والحديث محفوظ في جميع الموطئات وعند رواة ابن شهاب كلهم لأبي بكر عن أبي مسعود، وأما لابن شهاب عن أبي مسعود فلا، ولا يلتفت إلى مثل هذا لأنه من خطأ اليد وسوء النقل. فإذا هنا في رواية يحيى بن يحيى الحارث وعن أبي زهري يقول عن أبي بكر وعن أبي مسعود، والصحيح الزهري عن أبي بكر عن أبي مسعود الأنصاري. وأبو مسعود الأنصاري هو عقبة بن عمرو البدري، وقد اختلف لماذا نسب إلى بدر، فبعض أهل العلم منهم الإمام البخاري يقول لأنه شهد بدرا، وبعضهم يقول لا بل لم يشهد بدرا ولكن نسب إلى بدر لأنه نزل في هذا المكان سكنا. طيب، مالك هنا يقول مهر البغي ليس مهرا ولكنها الأجرة التي تأخذها مقابل الزنا. فلوان الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات من باب الاستعانة بالشياطين واللبالسة فيأخذ على ذلك أجرة، فقال هنا فلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن، يعني على أن يعمل كهانة لشخص ما فيأخذ هذا الماء. قال أبو عمر: في هذا الحديث ما اتفق عليه وفيه ما اختلف فيه، أما مهر البغي وهو ما تأخذه على زناها فمجتمع على تحريم، لا يجوز هذا حرام، لكن يقول ابن القيم إذا فرض أنها أخذت هذا الماء وجمعت أموالا وأرادت أن تتوب، فهل تؤمر أن تعيد هذه الأموال إلى أصحابها لأنها استلمت على وجه الحرام؟ قال: لا يمكن هذا، لأن هذا جمع بين المال والمعصية بالنسبة للزاني، هذا تسهيل الطريق له، يزني ثم يرد له المال ما ضاع له شيء، لكن يقول هذا لا يجوز أن تعاد هذه الأموال، بل هو أخذ مقابل هذا المال فيتسبق بهذا المال. طيب، يقول: تقول العرب بغت المرأة إذا زنت تبغي بغاء فهي بغي وهن البغايا، قال الله عز وجل: وما كانت أمك بغيا، يعني زانية، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني الزنا وهو مصدر. وحلوان كاهن مجتمع أيضا على تحريم، فكل من يتكهن أو يعمل شعوذة أو ما أشبه ذلك مما يتعاطاه بعض قليل الدين فإنه لا يجوز أن يعطى على ذلك أجر، سواء كان كاهنا أو مشعوذا أو عرافا أو دجالا أو كذابا وما أشبه. طيب، ثمن الكلب اختلفوا فيه. مالك يقول: لا يجوز بيع شيء من الكلاب، ويجوز أن يقتنى كلب الصيد والماشية والزرع، ولا يجوز ثمن الكلب الضاري وهو العقور وغير الضاري كالكلاب الموجودة في السوق اليوم. واحد لكن هناك رواية أخرى عن مالك يجوز بيع كلب الماشية والصيد والزرع ويقول هذه فيها منافع للناس ورخص لهن ورخص للناس أن يقتنوا هذه الكلاب. يقول ما جاز أن يقتنى وهي هذه الثلاثة، يجوز أن يتبايعها الناس ويأخذوا بدلها مالا. والشافعي يقول لا يجوز بيع الكلاب كلها ولا شيء منها على حال، سواء كان لصيد أو لغير صيد، ولا شيء على من قتل كلبا من قيمة ولا ثمن، سواء كان كلب صيد أو ماشية أو زرع أو لم يكن. وحجته نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وما لا ثمن له فلا قيمة فيه إذا قتل. هذا الشافعي كلامه واضح. أعمل عموم لفظ الكلب لأنه يشمل الضارية وغيره، المقتنى وغير المقتنى، كله كلب فلا يجوز بيعه. السلف وبيع العروض بعضها ببعض. السلف وبيع العروض بعضها ببعض، يعني السلف هو الاستلاف أو الغرب، فهذا الباب يذكر فيما إذا اجتمع في عقد واحد قرض وبيع، هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن يجمع في عقد واحد بيع وقرض؟ قال مالك إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، نهى عن أن يجمع في عقد واحد بيع وسلف، لأنهما متعارضان أو متضادان، البيع فيه المكايسة والمرابحة، والسلف فيه مكارمة وبحث عن أجر، فلا يجتمعان في عقد واحد. هذا الحديث يقول أبو عمر محفوظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، رواه ثقات عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب حجة إذا حدث عنه ثقة، فإذا هذا الحديث رواه عمرو بن شعيب وهو حديث صحيح. قال مالك وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا، هذا يشتري، يقول آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، يقول أنا أشتري منك هذه السلعة بكذا وكذا لكن أشترط أن تسلفني مبلغ كذا، صار فيه بيع وسلف. فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز، إن عقد البيع على هذا النمط على هذه الصورة بيع غير جائز. طيب فإن ترك الذي اشترى السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. طيب هذا البائع الذي قال أنا أبيعك هذه السلعة بكذا على أن تسلفني، قال فيما بعد لا حاجة لي بالسلف، تنازلت عن السلف. قال فإن ترك الذي اشترى السلف ما اشترى منه من السلف كان ذلك البيع جائزا، لكن هذا فيه غرابة. الإمام مالك يجوز العقود أن تكون موقوفة على شيء آخر، ليست صحيحة ولا فاسدة. وهنا الآن الجمع بين عقد البيع والسلف لا يجوز، محرم. طيب العقد الباطل يقول لا موقوف، إذا ترك الذي اشترى السلف هذا السلف البيع صحيح،
وإذا ما ترك وأخذه البيع باطل. لكن الشافعي يقول لا، العقود سواء كانت عقود بيع أو أنكحة أو ما أشبه ذلك لا تقبل الوقف، فإما أن تكون صحيحة وإما أن تكون باطلة. ليس هنا عقد يتوقف أو تتوقف صحته على شيء آخر، إما أن تكون باطلة وإما أن تكون صحيحة. وهنا هذا العقد باطل، على المشتري أن يعيد الثمن، على البائع أن يعيد الثمن، وعليه أن يستلم بضاعته لأن البيع قد فسد. ثم هنا مسألة غريبة عن الإمام مالك، هو أنه يجري الربا حتى في الأقمشة في الثياب، هذا شيء غريب. قال مالك: ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي، كل هذه ألبسة كانت معهودة في تلك الأيام ولها هذه الأسماء، لكن هذه الأسماء لا توجد اليوم، تبدلت الأسماء وتبدلت الألبسة. فيقول لا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب، من الإتريبي أو القصي أو الزيقة، بيع هذه بهذه. ثوب من الكتان بمجموعة من الأثواب الإتريبية، هذه بالنسبة إلى البلدان، إتريب شطا المدن، أو ثوب الهروي أو ثوب الهروي، لا بأس أن يشترى الثوب الهروي نسبة إلى هراء، أو المروي نسبة إلى مر، معناها أن الألبسة التي كانت في المدينة كانت تجلب من هذه البلدان، من مصر، من هراء في أفغانستان، من مر في، قال أو المروي بالملاحف اليمانية أو الشقائق وما أشبه ذلك، الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل. هذا شيء غريب. يقول واختلفت هذه، يجوز أن يباع الواحد باثنين أو بثلاثة يدا بيد وإلى أجل، هذا لا رواه فيه إذن. قال طيب، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نصية فلا خير فيه. إذا كان الثوب كتان وثوب كتان، بيع أحدهما بالآخر ودخل فيه أجل أحدهما المؤجل، يقول لا خير فيه. لماذا؟ يقول فيه الربا. قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه. أما الذي نقول إنه يجوز أن يباع الواحد باثنين يدا بيد أو إلى أجل، فهذا لا يصلح حتى يختلف، حتى تختلف هذه الأثواب. فإذا أشبه بعض ذلك بعضا، إذا أشبه بعض هذه الثياب بعضا من حيث الجودة والقيمة مثلا هكذا، وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، لا يجوز إلى الأجل. هذا غريب، إما أن يكون فيه ربا أو ليس فيه ربا. فإذا كان أشبه بعضها بعضا فإنه يجوز أن يباع واحد باثنين يدا بيد. طيب إذا كان من جنس واحد كيف تجوز اثنان بواحد؟ يقول لا، لا شيء في ذلك، لكن اثنان بواحد إلى أجل لا يجوز، يعني كان فيه الربا وليس فيه ربا. قال: فإذا أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ ثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو القوهي أو إلى أجل، نسبة إلى قوهستان، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي. فإذا كانت هذه الأصناف على هذه الصفة فلا يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل. فإذا اشتبهت هذه بينها تشابه، إذا اشتبهت فلا يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل، إذا دخل في أجل يقول فيه الربا. والله المستعان. قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا انتقدت ثمنا. قد مرت بنا مثل هذه المسألة. يقول لا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيها، يعني قبل أن تقبضها، لأن الإمام مالك يجوز بيع ما اشتراه الإنسان قبل أن يقبضه إذا لم يكن طعاما. هذه أثواب، فيقول لا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبها الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنها. تبيعه على ثالث وتقبض منه الثمن يجوز، لكن إذا لم تقبض الثمن وبعته لثالث هذا يدخل في بيع الثاني بالبيع الدين بالدين، هي الديون وثمن الديون لا يجوز. أراحنا الشافعي فقال كل ما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة فجائز به، النسيئة والتفاضل كيف شاء المتبايعان ولا الربا في شيء منه، وهو قول سعيد بن سيب وخيبه قال الأوزائي. قال سعيد بن سيب لا بأس بقبطية بقبطية إلى أجل، وكذلك سائر الثياب. إذن لا دخل في الثياب في الربا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.